برنامج قضاياها سندعوكم لمتابعته ضمن برامج هذه الفترة. أما الآن فموعدكم مع جولة إخبارية يغطيها ملف العراق اليومي برفقة ميسون أبو الحب.
أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: مسؤولون أمريكيون وعراقيون يناقشون آليات نقل السلطة وجلسات استماع تتعلق بجنود أمريكيين متهمين بإساءة معاملة سجناء عراقيين تبدأ في بغداد، والعراق يستأنف ضخ النفط عبر أحد أنابيبه من جنوب العراق. في الملف طائفة أخرى من الأخبار ورسائل صوتية قبل أن نبدأ، هذا عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. نقل عن شهود قولهم اليوم الاثنين إن 4 جنود أمريكيين قتلوا فيما يبدو في هجوم شنه مسلحون عراقيون في الرمادي. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن جثث الجنود 4 الملطخة بالدماء شهدت على الأرض في أحد مواقع البناء في الرمادي، ولم يتضح متى قتل الجنود، فيما لم يصدر عن الجيش الأمريكي أي تعليق مباشر على الحادث. لقي 2 من أفراد الحرس الوطني العراقيين مصرعهما وجرح 14 آخرون في هجوم بالمتفجرات وقع الاثنين في بغداد، فيما أدى انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل إلى مقتل 4 مدنيين عراقيين وإصابة 3 آخرين بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء. بيان لقوات التحالف أعلن أن 2 من أفراد قوات الدفاع المدني، وهي قوة تابعة للجيش أطلق عليها لاحقا اسم الحرس الوطني، قتل وجرح 14 آخرون نحو الساعة 11 بالتوقيت المحلي بينما كانا يقومان بدورية راجلة في العاصمة العراقية. وأضاف البيان أن أي من جنود التحالف لم يصب بجروح. وفي الموصل نقل عن مسؤول في التحالف قوله إن 4 مدنيين عراقيين قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح اليوم في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تابعة لقوات الائتلاف في منطقة القيارة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم الاثنين إطلاق حملة في دبي لجمع نحو 30 مليون دولار أمريكي من أجل توفير مواد تعليمية لنحو 15,000 مدرسة في العراق وإعادة بناء 300 مدرسة يستفيد منها 180,000 طالب وطالبة. وكالة رويترز نقلت عن ستيفان توما ممثل اليونيسف في منطقة الخليج تصريحه بأن الحملة التي تشارك في تنظيمها مدينة دبي للإغاثة ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية ستنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 31 آب القادم. نقل عن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون القول أنه كان يتعين على الرئيس الحالي جورج بوش أن ينتهي من التفتيش على أسلحة الدمار الشامل قبل أن يشن حرب العراق. رويترز أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق أبدى ملاحظته في مقابلات أجريت معه في إطار الترويج لكتابه الجديد. ففي تعليقات بثتها شبكة CBS التلفزيونية الأحد، قال كلينتون: فيما يتعلق بشن الحرب أعتقد أننا ارتكبنا خطأ بعدم السماح للأمم المتحدة باستكمال عمليات التفتيش على حد تعبيره. وفي مقابلة أخرى مع مجلة تايم نقل عنه القول: دافعت مرارا عن الرئيس بوش ضد اليسار فيما يتعلق بالعراق، وبالرغم من هذا أعتقد أنه كان عليه أن ينتظر حتى تنتهي عمليات التفتيش الدولية بحسب تعبير كلينتون. في موسكو أصدر مجلس الإفتاء الإسلامي الروسي بيانا انتقد حرب العراق والأفكار الواردة فيما وصف بالمشروع الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط الكبير. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الروسية ميخائيل ألاندرينكو.
انتقدت إدارة الإفتاء الروسية الخطة الأمريكية التي وصفت المنطقة بأنها الشرق الأوسط الكبير. أفادت بذلك وكالة الأنباء الروسية نوفوستي اليوم الاثنين نقلا عن بيان صدر عن رئيس إدارة الإفتاء الشيخ راوي عين الدين. عين الدين أشار إلى عدم إمكانية إدخال الديمقراطية إلى بلد ما أو منطقة ما بشكل إجباري بإرادة شخص معين وفي غياب ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مناسبة. وقارن الشيخ عين الدين خطة الشرق الأوسط الكبير بالحروب الصليبية التي شنها الإقطاعيون الأوروبيون على المسلمين في القرون الوسطى بحجة حماية العتبات المقدسة المسيحية على حد تعبيره. كما شجب عين الدين العمليتين العسكريتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أفادت وكالة الصحافة الألمانية نقلا عن تقرير لصحيفة الحياة اللندنية اليوم الاثنين بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يجرى استجوابه بشأن مزاعم بأن لديه مليارات الدولارات الأمريكية مودعة في حسابات البنوك اليابانية والألمانية. التقرير نسب إلى مسؤولين قولهم إن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي قدر المبلغ بنحو 40 مليار دولار أمريكي. وذكرت الصحيفة أن لديها وثيقة دعت فيها الحكومة الانتقالية العراقية الحكومة الأمريكية إلى مناقشة الطريقة التي يمكن بها تقييم الأموال التي أودعها صدام في البنوك الأجنبية. على صعيد آخر، قال مدير المحكمة العراقية المختصة التي ستحاكم صدام إن الرئيس المخلوع قد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بارتكاب جرائم حرب. وكالة رويترز نقلت عن سالم الشلبي تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية الأحد بأن صدام قد يعدم إذا ألغت الحكومة العراقية المؤقتة تعليق عقوبة الإعدام بعد توليها السلطة في 30 حزيران. وأضاف الشلبي أن المحكمة تأمل بإصدار أوامر اعتقال ضد الرئيس السابق والأعضاء الآخرين في نظامه، وأن يكون لها الولاية القانونية عليهم خلال الأيام القليلة أو الأشهر القليلة المقبلة بحسب ما نقل عنه. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرتنا الإخبارية من إذاعة العراق الحر في براغ.
تفاصيل ملف العراق. يعمل مسؤولون أمريكيون وعراقيون على تمهيد الطريق أمام نقل السيادة في 30 حزيران الحالي. من بين القضايا التي تتم مناقشتها حاليا مصير الرئيس المخلوع صدام حسين ومصير 6,000 سجين، إضافة إلى دعوة زعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى المشاركة في العملية السياسية في العراق. على صعيد مصير الرئيس السابق، قال مسؤول في التحالف إنه أي صدام حسين سيكون في عهدة العراقيين هو وتسعة مسؤولين آخرين، لكنهم سيكونون تحت حراسة الأمريكيين. فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السياسي الذي من المفترض أن يعقد في شهر تموز بهدف اختيار أعضاء المجلس الوطني، قال إن دعوة قد وجهت إلى مقتدى الصدر للمشاركة في هذا المؤتمر. معصوم أضاف أن الصدر أخذ في تحويل ميليشياته إلى منظمة سياسية، وتلك خطوة وصفها فؤاد معصوم بكونها إيجابية. تفاصيل الوضع الأمني في النجف في التقرير التالي من ليث محمد علي.
إذا كانت سماء النجف على موعد مع المقاتلات الأمريكية في طلعاتها الاستطلاعية المستمرة، فإن شوارعها الرئيسة والفرعية والطرق الواصلة بين النجف وباقي المحافظات شهدت فجر هذا اليوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير تسير دوريات مشتركة بين قوات الجيش العراقي وقوات التدخل السريع للشرطة العراقية والقوات الأمريكية. وكان لأحياء النجف المركزي والأطراف حصتها من تلك الدوريات باستثناء أحياء النجف القديمة المحيطة بالصحن الحيدري الشريف. مساء أمس وصبيحة هذا اليوم كثفت مفارز الشرطة الثابتة والمتحركة من تواجدها وعززت نقاطها المسلحة بشكل ملحوظ جدا، وصارت تستوقف العديد من العجلات وتقوم بتفتيشها تفتيشا دقيقا. دوريات النجدة تلاحق وتعتقل أعدادا كبيرة من باعة وقود العجلات في السوق السوداء محاولة منها لتحقيق الأمن وتوفير الوقود. ضابط في التحقيقات الجنائية في النجف أكد لنا أن انخفاضا ملحوظا حصل في جرائم السطو المسلح وأعمال التسليب والاعتداءات الشخصية خلال الأيام الثلاثة المنصرمة بعيد تكثيف الدوريات وملاحقة المجرمين الذين أطلقوا بعيد أحداث 2 أبريل/نيسان الماضي. وأكد الضابط أن مفارزهم داهمت العديد من البيوت الغير مسكونة بقصد تفتيشها والتأكد من عدم استغلالها من قبل المجرمين. على حد قوله، شرطة النجدة تبسط سيطرتها في النجف على شوارعها الذي بدت متعاونة جدا مع الشرطة، إلا أن العديد من أصحاب المتاجر الكبرى والفنادق السياحية يعربون عن قلقهم جراء بقاء المركز الحيوي في المدينة على حد قولهم خارج سيطرة الإدارة المدنية وشرطتها حيث يشهد تواجدا مكثفا لمقاتلي ميليشيا صدر غير المسلحين. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من جانب آخر وفيما يتعلق بالوضع السياسي في العراق، قال المحلل محمد جواد علي رئيس مركز الدراسات الدولية لإذاعة العراق الحر:
على الرغم من وجود سلطة الاحتلال في العراق، وعلى الرغم من أن سلطة الاحتلال المتمثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا حسب قرار 1511 هم المسؤولين عن السلطة وعن قيادة العراق، إلا أن ما يلاحظ على العراق هو وجود ساحة كبيرة واسعة من الديمقراطية ومن التعددية الحزبية. وأنا أعتقد الآن لنفسح المجال لكل الأحزاب لإظهار أفكارها، لإظهار أهدافها، لتبني قاعدة حقيقية لها، خصوصا هي كانت أحزاب معارضة خارج العراق وقواعدها في الداخل ضعيفة إلى حد ما، عدا أحزاب قليلة يمكن القول أنه الحزب الأحزاب الكردية اللي كانت في موقعها، وحزب الدعوة يعتبر من الأحزاب القوية والرصينة الموجودة في داخل العراق، والحزب الإسلامي. إلا أن الأحزاب الأخرى هي أحزاب كانت ضعيفة في الخارج، لكن الآن أمامها الساحة واسعة، ممكن أن تتحرك، وكل حزب أن يطرح أفكاره ويبني له قاعدة، وهذه القاعدة هي بناء ديمقراطي لمستقبل العراق. وإذا ما اعتمدنا هذه الديمقراطية وهذه الممارسة، خصوصا نحن نعلم أن الديمقراطية هي ليست ثوب نلبسه، الديمقراطية هي تربية وسلوك، والتربية والسلوك لمثل هذا الموضوع في بلدنا جديدة، فنحتاج إلى بناء جيل حقيقي يؤمن بالطرح ويؤمن باحترام الرأي الآخر ويؤمن بعدم استعمال العنف والقوة مع الرأي الآخر. فإذا ما وصلنا إلى هذا الغاية الحقيقية بمفهوم الديمقراطية، أرى أن الأنظمة ما حول العراق وفي الوطن العربي ستبدأ تراجع نفسها، وستهدد تهديد كامل من الداخل للمطالبة بالامتثال بالتجربة العراقية الديمقراطية التي أتمنى لها النجاح، وأتمنى لها الهضم من المواطن العراقي تربية وسلوكا.
المحلل محمد جواد علي متحدثا إلى مراسلي إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم. من إذاعة العراق الحر في براغ واصلوا فقرات ملف العراق. بدأت محكمة عسكرية أمريكية في بغداد في عقد جلسات استماع تسبق المحاكمات اليوم لثلاثة جنود أمريكيين متهمين بإساءة معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبي غريب. قال قاض عسكري اليوم أنه سيسمح لفريق الدفاع عن جندي أمريكي متهم بإساءة معاملة المعتقلين باستجواب قائد القوات الأمريكية في العراق اليوتنند جنرال ريكاردو سانشيز، إضافة إلى مسؤولين آخرين كبار. جاء هذا الإعلان على لسان القاضي الكولونيل جيمس بول، علما أن تهما بإساءة معاملة معتقلين عراقيين وجهت إلى سبعة جنود أمريكيين، ومن المفترض بهؤلاء الجنود أن يمثلوا أمام المحكمة. يذكر أيضا أن جنديا واحدا مثل أمام المحكمة حتى الآن، وصدر عليه حكم بالسجن لمدة عام واحد بعد اعترافه بالمشاركة في إساءة معاملة المعتقلين العراقيين. يذكر أخيرا أن أحد المحامين طالب بحضور وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد للشهادة. من جانبه قال أحد محامي الدفاع عن السيرجنت جافال ديفز، وهو المحامي بول برغرن، قال إن موكله لم يرتكب أي خطأ. كل ما فعله جافال ديفيس في هذه القضية بالذات كان قانونيا ومتوافقا مع الإجراءات الاعتيادية، وقد طلب منه أن يفعل ذلك من قبل المخابرات العسكرية وكذلك من عملاء استخبارات آخرين. تجدر الإشارة هنا إلى أن الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين بدأت محاكمتهم في بغداد متهمون بضرب المعتقلين وإخافتهم باستخدام الكلاب البوليسية إلى ما غير ذلك. من بغداد ننتقل إلى السليمانية، حيث ينوي جلال طلباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني التوجه إلى تركيا قريبا، وقد عقد لقاء قبل ذلك مع وزير الخارجية هوشيار زيباري. التفاصيل في التقرير التالي الذي يضم تفاصيل أخرى أيضا.
التقى جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني مساء أمس في مقر بمنتجع دوكان هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية بعد عودته من المؤتمر الإسلامي. حيث جرى بحث القضايا العراقية ودور الوفد العراقي في المؤتمر، كما تناول اللقاء بحث عدد من المسائل الأهلية العراقية. هذا وغادر طالباني اليوم السليمانية متوجها إلى تركيا بزيارة رسمية. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر مطلع أن طالباني بعد زيارته إلى تركيا سيزور كل من إيطاليا وأسبانيا أيضا. وفي بيان لنقابة صحفيي كردستان، كذبت الخبر الذي أذاعته إحدى الوكالات وبثته فضائية العربية حول اختطاف مسلحين الكرد لبعض المواطنين العرب من أهالي سامراء. وأكدت النقابة بأن هذا الخبر بعيد كل البعد عن الحقيقة، فيما نفى اللواء شرف شاكر قائد قوات شرطة كركوك أن يكون مركز شرطة قورية في كركوك مصدرا لهذا الخبر الذي وصفه بالكاذب والبعيد عن الحقيقة. وبخصوص هذا الموضوع أيضا، كذب عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك النبأ حول اختطاف 10 من سائقي العجرة من أهالي منطقة سامراء من قبل عناصر كردية مسلحة انتقاما لقتل 5 من الجنود الكرد من عناصر الجيش العراقي الجديد وإحراق جثثهم داخل سيارتهم بالقرب من سامراء الأسبوع الماضي. وقال عبد الرحمن مصطفى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة والمغرضة تؤدي إلى زعزعة الأوضاع الأمنية والاستقرار، كما وتختم بحسبه المخططات التي تنوي بشتى الطرق افتعال الفتن القومية والطائفية في العراق. وأكد بأن التحقيقات بدأت مع مصدر المعلومة الخاطئة. ومن جهة أخرى، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق أن تكون قد طالبت بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب العراقيين، كما ورد في تقارير بعض وسائل الإعلام. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، حيث أوضح البيان بأن هناك بعض الالتباس حول مستقبل الأشخاص المحرومين من حريتهم حاليا في العراق، وتطالب اتفاقيات جنيف الدول بضمان محاسبة جميع الذين انتهكوا القانون الدولي الإنساني على أفعالهم. وقال البيان أيضا أن اتفاقيات جنيف تنص على أنه في حالة نزاع مسلح دولي يجب إطلاق أسر الحرب والمحتجزين المدنيين في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء العمليات العدائية. هذا وقال البيان أيضا بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعمد إلى مواصلة زياراتها إلى الأشخاص الذين حرموا من حريتهم أو الذين سيحرمون منها في المستقبل في العراق بسبب النزاع المسلح. والهدف من هذه الزيارات بحسب بيان اللجنة الدولية هو هدف إنساني محض. كما تعمل اللجنة الدولية على ضمان ظروف احتجاز ومعاملة للأشخاص المحرومين من حريتهم تتفق بالمعايير الواردة في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العراقي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. قال مسؤولون إنه تم إصلاح أحد أنابيب النفط التي تعرضت إلى عمليات تخريبية في المنطقة الجنوبية في الأسبوع الماضي، وإنه تم استئناف ضخ النفط عن طريقه. مسؤولون وعاملون في مجال الشحن قالوا إن كمية الضخ فاقت بقليل 1,000,000 برميل يوميا في ميناء البصرة وخور العمية. الناطق باسم سلطة التحالف دومينيك دانجيلو قال لوكالة فرانس بريس إن محاولات إصلاح أنبوب ثاني للنفط تعرض هو الآخر إلى عمليات تخريبية ما تزال مستمرة دون أن يحدد موعدا لاستئناف الضخ عبره. كانت عمليات تخريبية قد أضرت بهذه الأنابيب وأوقفت صادرات العراق النفطية. يذكر أن أنابيب النفط في الشمال تعرضت هي الأخرى إلى عمليات تخريبية. في الفلوجة تظاهر ما لا يقل عن 1,000 شخص يوم الاثنين احتجاجا على غارة جوية أمريكية على المدينة، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا حسب قول مصادر طبية. إحدى الشخصيات في المدينة وهو الشيخ جمال نزال، وكان إلى فترة قريبة معتقلا لدى القوات الأمريكية. الشيخ نفى أن يكون هدف الغارة ما يعتقد كونه مكان اختباء أبو مصعب الزرقاوي. الشيخ نزال نفى أن يكون الزرقاوي في الفلوجة، غير أنه وجه اللوم إلى جماعات مخربة من الخارج حسب قوله في مقتل 6 من الشيعة في الفلوجة قبل فترة. ومن الفلوجة ننتقل إلى الموصل مع الرسالة الصوتية التالية عن الأوضاع الأمنية هناك.
انفجرت عبوة ناسفة بمنطقة غابات الموصل التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة صباح اليوم، ولم يتسبب الانفجار في إلحاق أي أضرار. من جانب آخر، سمع الدوي أكثر من انفجار مماثل في عدد من المناطق، ولكن من غير أن تكون هنالك خسائر تذكر في الأرواح والممتلكات. وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية داخل الموصل، ألقى جنود الكتيبة الثالثة التابعة إلى قوات التحالف القبض على 7 أشخاص كانوا مطلوبين من قبل قوات التحالف بتهمة قيامهم بنشاطات معادية للقوات العراقية. كما قام أولئك الجنود بوضع اليد على مخزنين كبيرين من الأسلحة والأعتدة المحظورة يحتويان على 2900 إطلاقة كلاشينكوف و50 صاروخ عيار 20 ملم و25 صاروخ عيار 14.5 ملم و67 قذيفة صاروخية و19 حشوة RPG و4 بنادق كلاشينكوف مع 6 مخازن ولغم أروي واحد ضد الدبابات و6 قنابل يدوية. يذكر أن شخصين من حي باسم حي 30 تموز كانا يشرفان على المخزنين ولقد تم اعتقالهما. وفي منطقة النبي يونس في الضفة الشرقية لنهر دجلة، اعتقل الجنود الكتيبة الأولى لقوات التحالف 3 أشخاص كانوا مطلوبين وبتهمة تورطهم في أعمال إرهابية ضد القوات العراقية، فيما اعتقلت قوات الأمن العراقية في نقطة السيطرة المرورية في جنوب الموصل عددا من الأشخاص لاستحواذهم على صندوقين من الألغام الأرضية، وتم مصادرة الصندوقين. أما المعتقلون فهم الآن رهن التحقيق. وفي حي باسم حي المأمون، وضع جنود التحالف اليد على عبوة ناسفة وقام فريق عراقي للمتفجرات بإبطال مفعولها. هذا وفي إطار مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة على اختلاف أشكالها، تلقت مديرية شرطة محافظة الموصل كل ما تحتاجه على دفعات في شهر حزيران الجاري من أجهزة ومعدات بلغت كلفتها $180,000 من قبل برنامج إدارة تمويل الطوارئ في قيادة قوات التحالف، وذلك في إطار التعاون الأمني. ولقد تم تجهيز شرطة الموصل ب70 كمبيوتر و35 جهاز تصوير و34 عجلة شرطة مع دروع حماية وقوات. المحقق ثائر مصطفى الذي خدم في سلك الشرطة لأكثر من 15 سنة قال لوسائل الإعلام بهذا الصدد أنه بدون هذه المعدات الضرورية فإن الشرطة تكون قوة قتالية غير فاعلة، لأن البيئة التي يعمل فيها رجال الشرطة غير آمنة، والآن نكون أكثر استعداداً لأداء واجبنا مع حلول 30 حزيران على حد قوله. وقال اللواء آدام من اللواء المتعدد الجنسيات أنه من أجل تمكين الشرطة من أداء واجبها بشكل فعال يجب السماح للشرطة بالعمل بشكل ذاتي ومستقل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
عرضت اليابان تقديم المساعدة لكوريا الجنوبية لإطلاق سراح رجل أعمال مختطف في العراق ويهدد خاطفوه بقطع رأسه إن لم تسحب كوريا الجنوبية قواتها من العراق في الحال، غير أن كوريا الجنوبية تعهدت بالبقاء في العراق رغم هذه التهديدات. الخاطفون قدموا أنفسهم كجماعة إسلامية مسلحة وصوروا شريط فيديو عرضته فضائية الجزيرة وعادت بثه قنوات تلفزيونية في كوريا الجنوبية. الخاطفون ينتمون إلى جماعة التوحيد والجهاد التي من المعتقد أن أبو مصعب الزرقاوي هو الذي يقودها، وهو من تتهمه واشنطن بتدبير هجمات عديدة في العراق منذ سقوط النظام السابق. من جانب آخر، ستقوم كتيبة تضم 51 رجلا من فيجي بالتوجه إلى العراق قريبا للعمل في حماية كوادر منظمة الأمم المتحدة في بغداد. هذا ما أعلنه مسؤول عسكري يوم الاثنين. المصدر أضاف أن الكتيبة الفيجية قد تصل إلى العراق في أوائل الشهر المقبل. ملف العراق انتهى، وهذا تذكير بأهم العناوين. مسؤولون أمريكيون وعراقيون يناقشون آليات نقل السلطة وجلسات استماع تتعلق بجنود أمريكيين متهمين بإساءة معاملة سجناء عراقيين تبدأ في بغداد، والعراق يستأنف ضخ النفط عبر أحد الأنابيب في جنوب العراق. شكرا لإصغائكم، هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
سيداتي وسادتي، من أجل التعرف على المحتوى الوطني والفكري لإعلان بغداد للوفاق الديني الذي شاركت فيه 40 شخصية فكرية ودينية واجتماعية من مختلف الطوائف والأديان، معكم نبيل الحيدري في لقاء مع الدكتور سعد الزبيدي أحد المواقعين على هذا الإعلان.
بدأت الفكرة في شباط الماضي، حيث التقى رجال دين وفكر وقادة طوائف عراقيين وأصدروا بعد عدة اجتماعات وحوارات إعلانا سمي إعلان بغداد للوفاق الديني، وقعته 40 شخصية دينية وفكرية واجتماعية ومن جميع الطوائف والأديان والأفكار. وقد تضمن الإعلان تأسيس المركز العراقي للحوار والمصالحة والسلام للحؤول دون وقوع النزاعات وحلها إن وقعت، وتقديم المساعي لمواصلة تنفيذ مبادئ هذا الإعلان. وللتعرف على المحتوى الوطني والفكري لهذا الإعلان التقينا أحد موقعيه وهو الدكتور سعدون الزبيدي ليعرف بأبعاده.
هذا الإعلان احتوى على 10 فقرات. الفقرات التسعة الأولى هي عبارة عن ما يسمى بالمبادئ، مبادئ العمل، شخصت ما هو المطلوب وما هو الموقف مما هو مطلوب وما هو العهد الذي اتفق عليه الجميع بموجب توقيعهم لهذا البيان، ومن ضمنهم قادة التيارات ورجال الدين والمفكرين والشخصيات الذين وقعوا هذا البيان. هذا الحقيقة أستاذ نبيل كان هو الأساس. الفقرة 10 تدعو إلى أو تتعهد بإنشاء مركز يسمى المركز العراقي للحوار والوفاق والسلام. الآن المركز يعني هو قيد التأسيس والإنشاء، وقد وضع له نظام داخلي، وتم أيضا يعني الاتفاق على صيغة النظام الداخلي، وأخذ يأخذ أبعاده. يعني
لم يلمس حضور لموقعي ميثاق بغداد من شباط إلى هذا اليوم مؤثر في فترات اصطراعات وتشنجات سياسية وبدت بعض الشيء طائفية، لم يلمس حضور لهذا التجمع، ما هو سبب دكتور زبيدي؟
على العكس، ليس المهم أن يكون الحضور باسم المؤسسة، إنما الحضور الفاعل هو الحضور الذي يؤدي إلى نتائج. فالكثير من الشخصيات الكريمة التي وقعت على هذا البيان كان لها أدوار بارزة ومؤثرة وفاعلة في حل الخلافات وفي التوسط وفي إبداء وفي تأكيد الفكر التسامحي. بالحقيقة أنا ما أعتقد أن المؤسسة عندما تقوم يجب أن تركز في قيامها على شخصيتها بقدر ما تركز في قيامها على الخط الذي ترسمه لمنفعة المجتمع. ويبدو لي أن الذين اشتركوا في هذا الأمر مدركين، يعني يدركون إدراكا تاما هذا الأمر، هذه الحساسية بين أن يعملوا ضمن مؤسسة تريد أن تكبر كمؤسسة وبين أن يعملوا كعراقيين يريدون للعراق أن يكبر. يعني هناك أعتقد مسؤولية عالية لدى الأطراف والشخصيات التي نهضت بهذه المهمة، وهي أطراف في الواقع غاية في الخبرة وغاية في الإخلاص لقضية العراق.
وهل أدامت هذه المجموعة صلات متواصلة وتباحث لمعالجة الموضوعات الساخنة التي شهدتها وتشهدها الساحة العراقية؟
يعني هو مثلا عندما تجد شخصيات مثل آية الله حسين الصدر الله يطيل طولة العمر، وشخصيات مثل دكتور عبد القادر العاني أو يعني أمين عام الإفتاء، وإضافة إلى شخصيات على مختلف الأطياف، ومثلا البطريق دلي وأيضا مطران كساب من البصرة، عندنا شخصيات حقيقة رائعة. يعني هؤلاء هم وجودهم، هم يؤمنون بأن وجودهم هو للخير، ووجودهم هو لصناعة ولترويج ولتعميق الشعور بالخير، ومن ثم العمل وياهم عمل رائع وممتع. يعني أن يجد المرأة نفسها بحضرتهم، هذه قضية من أجمل التجارب أنا شخصيا أعيشها.
ويذكر أن إعلان بغداد للوفاق الديني قد نص على أن أعمال الفساد والعنف والتخريب هي من عمل الشيطان، يجب معارضتها من قبل الجميع دائما، وخصوصا في هذه المرحلة التي يعمل فيها الجميع من أجل إعادة بناء الوطن. ونص على أن العراقيين بمختلف الأطياف قرروا أن يسعوا جميعا للعيش معا كعائلة واحدة، ننظر بعين الاحترام والإجلال لكل القيم الأخلاقية والدينية الموروثة لكل فرد فيها، وندعو الجميع إلى إدانة ونبذ ثقافة التحريض والكراهية وتشويه صورة الآخرين. وأوصى الإعلان أيضا بعدم الانزلاق باتجاه الطائفية السياسية والتي كانت السبب لما نحن فيه من زوال الدولة واعتماد ثقافة البديل في ظل منظومة الحقوق والواجبات بغض النظر عن الانتماء الديني والقومي والمذهبي والعرقي. نبيل الحيدري، بغداد.
سيداتي وسادتي، جولة على الصحف العربية التي لاحقت أهم الأحداث في العراق ستقدمها لكم اليوم سميرة علي مندي.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في متابعة ثانية للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، وفيها سنطالع ما نشر في الصحف اللبنانية والأردنية عن الشأن العراقي، ونبدأ جولتنا بأبرز العناوين. النهار البيروتية، جماعة عراقية تهدد بإعدام كوري جنوبي، الصدر مدعو إلى المؤتمر الوطني، علاوي يعلن استراتيجيته الأمنية والحكومة تدرس عفوا عن المقاومين، أنقرة تنفي تصريحات البرزاني، نعارض الحكم الذاتي لأكراد العراق. في صحيفة المستقبل اللبنانية كتب خير الله خير الله يتساءل مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في الأقل من الناحية النظرية، أي عراق سيخرج من الاحتلال الأمريكي، وبكلام أوضح، هل يبقى البلد موحدا أم أن الاحتلال الذي اخترع مبررات للحرب لم يهتم يوما بما ستؤول إليه أوضاع البلد، بمقدار ما أن همه الوحيد كان منصبا على إعادة خلط الأوراق في الشرق الأوسط من أجل إيجاد معطيات جديدة تصب في اتجاه واحد يتلخص بإعادة رسم خريطة المنطقة. تتدهور الأوضاع في العراق كل يوم، وستظل تتدهور مع اقتراب موعد 30 حزيران، ذلك لأن كل طرف داخلي أو إقليمي يريد أن يثبت أنه سيكون لاعبا أساسيا على صعيد تحديد مستقبل العراق الجديد. ثم يلخص الكاتب إلى القول أن الحكومة العراقية الجديدة جيدة، كذلك رئيس الجمهورية الجديد الذي يتحدث دوما عن مستقبل البلد، مشيرا إلى أنه سيكون فيدراليا وديمقراطيا، وذلك في محاولة واضحة لطمأنة الأكراد، لكن النيات شيء وما يجري على أرض الواقع شيء آخر بحسب تعبير الكاتب. في صحيفة النهار البيروتية نقرأ مقالا تحت عنوان بعضهم لم يسلم حتى الآن أن صدام حسين كان مجرما، للكاتبة منى فياض تقول فيه: في كل مرة أحضر فيها ندوة أو مؤتمرا عن الإصلاح في العالم العربي، وهي مؤتمرات تضم بالطبع نخبة من المفكرين والخبراء والمثقفين نساء ورجال، أفاجأ بالنفس القومي المتغلغل في حنايا أدمغتنا لا يحيد ولا يتزحزح، أو أنه ربما موقف ضمني لا يعطي الأهمية الكافية للممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان العربي وتجعله عبدا. وخرجت بهذا الانطباع مرة أخرى من مؤتمر الديمقراطية والإصلاح في الوطن العربي، صدر عنه إعلان الدوحة للديمقراطية والإصلاح. كان المؤتمر جيدا بمعنى وقت انعقاده وما تم تداوله والنقاشات التي دارت فيه، إن مجرد متابعة عقد مؤتمرات من أجل التداول في كيفية تفعيل الإصلاح وإرساء الديمقراطية يعني أن هناك نفسا جديدا في المنطقة وأملا في التغيير، ولكن عندما يتطرق الحديث إلى العراق وفلسطين والتعذيب والعنف، وتصبح المسألة بحاجة إلى توضيح أكبر عندما تمس صدام حسين ومجازره، فهناك من يعتقد حتى الآن بين هذه النخب وهو الأمر الذي يثير عجبي، كما تقول الكاتبة أن مسألة المقابر الجماعية غير أكيدة، وأن علينا عدم المبالغة بممارساته ووحشيته. هذا رأي المواطن العربي، بينما يحرض الأمريكي من أصل عربي على التأكيد أن ما قام به لا يمكن مقارنته أبدا بما قام به هتلر. عرض للصحف الأردنية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول موفق محادين في صحيفة العرب اليوم إن من التطورات الأخيرة في العراق خروج الحوزات الشيعية من حكومة علاوي وترحيب الرئيس بوش بدور سياسي لمقتدى الصدر، وإعلان الأخير عن استعداده للتحول إلى حزب سياسي يعارض الحكومة من موقع الاعتراف بها. ويرى محادين أن من السذاجة رؤية هذه التطورات من زاوية الخسائر العسكرية لجيش المهدي أو الخسائر المعنوية لجيش الاحتلال في العتبات المقدسة، أو من زاوية رغبة علاوي في بناء حكومة علمانية، وربما من المبكر أن نشهد تحولات دراماتيكية نرى فيها الصدر في الموقع الأمريكي للحوزات التي ستكون غير مرغوبة من قبل الاحتلال، ولكن من الواقع جدا أن يحدث ذلك في المستقبل في ضوء تصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية. في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب إنه بعد أن سقط نظام صدام الذي اعتبره الأكراد العراقيون عدوهم الأول، وساهموا قياسا بالقوى والأحزاب العراقية الأخرى بالقسط الأوفر في إسقاطه، فإن المسألة الكردية عادت لتقف على مفترق طرق رغم ما تضمنه قانون إدارة الدولة من تأكيد على الفيدرالية. والدليل على ذلك مسارعة رئيس الوزراء التركي بالرد على مسعود برزاني بالقول إن بلاده لا تزال تعارض منح أكراد شمالي العراق الحكم الذاتي، والتأكيد على أنه لا تغيير في السياسة التي تتبعها تركيا تجاه هذه المسألة منذ عقود طويلة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي، إلى هنا انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا لمتابعتكم، وهذه أجمل تحية من سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن حوارات حول الصورة النمطية للمرأة العراقية وتعامل المجتمع مع هذه الصورة، كما نتعرف على هموم امرأة عراقية في برنامج قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس صعدة.
واقفة على رجلي بيدنا خلاص.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
أحييكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأدعوكم لمتابعة مشهد آخر من واقع المرأة العراقية في برنامجكم الأسبوعي قضاياها. قبل الدخول في محاور حلقة هذا الأسبوع، لابد من الوقوف على حقوق المرأة في المواثيق الدولية، واليوم تحديدا سنتعرف على ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الإعلان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، حيث أقرت هذه المادة الحق للمرأة في التمتع والحماية المتساويان بحقوقها الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في المساواة والحق في الحرية والأمن الشخصيين والحق في الحماية المتساوية بموجب القانون، الحق في العمل والصحة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى المحور الذي ستدور حوله حلقة هذا اليوم، وهو الصورة النمطية للمرأة في المجتمع العراقي. فهناك مجموعة من التصورات والأفكار والانطباعات تتصف بالتصلب والجمود، ويتم في ضوئها الحكم على المرأة وتصنيفها استنادا إلى مجموعة من الخصائص السلبية والتي تتعلق بدونيتها البيولوجية والذهنية والنفسية. عن عوامل تشكل هذه الصور النمطية ومصادرها يحدثنا الباحث الإعلامي محمد الشمري. أستاذ محمد، ما هي ملامح الصورة النمطية للمرأة في المجتمع العراقي؟
أولا، المجتمع العراقي هو مجتمع متعدد الأعراق ومتعدد الاتجاهات الفكرية والنفسية وأيضا متعدد المستويات الثقافية، وبالتالي فليس هناك صورة موحدة للمرأة العراقية في عموم طبقات المجتمع، وإنما هناك صور تتغير بتغير الطبقة والقناعة والوعي لدى المجتمع العراقي. ولكن بصورة عامة هناك صورة نمطية لدى المرأة العراقية لا تختلف كثيرا عن الصورة الواردة أو المحدد ملامحها بالأفكار ذات المنبع الديني الشرقي. بمعنى الصورة النمطية للمرأة كما صدرها الفكر الإسلامي أو كما وصلتنا من الفكر الإسلامي، لأن احتمال هناك صور جميلة في التاريخ العربي للمرأة لم تصل لنا، إنما وصلتنا الصورة المرأة التي أراد رجال الدين أن يوصلوها إلينا. فهذه الصورة هي ما تزال مهيمنة على معظم ملامح الصورة النمطية للمرأة في المجتمع العراقي.
ما هي خصائص أو شكل هذه الصورة؟
هي صورة بصورة عامة لا تنظر بإيجابية تامة إلى المرأة، لا تتعامل مع المرأة على مبدأ المساواة، المساواة بالمعنى الذي يمنح المرأة حقوقها أو يجعلها في موقع الند في مواقع العمل وتحقيق الذات.
وأنت قلت بأن الصورة النمطية السائدة حول المرأة تتجه بالضرورة نحو السلب، وهذا معنى الصورة النمطية. على ماذا تؤكد هذه الصور؟ على
هي ليست دونية، وإنما هو دور، هناك دور للمرأة محدد لها بموجب أو بمنطق ضرورات وصيغة تركيب المجتمع الشرقي. أي أن المجتمع الشرقي يقسم الناس إلى أقسام ويعطي لكل دور، فالمرأة بموجب هذا التقسيم الاجتماعي المجتمع أعطاها دور أقل من الرجل، وربما هذه لضرورات لم تعد موجودة الآن في المجتمع العراقي. يعني المجتمع العراقي تطور، ولكن صيغ التقسيم الاجتماعي للأدوار الاجتماعية ما زالت قائمة، وهذه يحتاج إلى إعادة النظر بها.
ما هي مصادر هذه الصورة؟ كيف تشكلت؟ قد يكون الدين واحد من العوامل، هناك مصادر أخرى لهذه الصورة، هل لك أن تتحدث لي عنها؟
أولا أنا أركز على أنه ليس الدين بمعنى الدين الإسلامي الحنيف الصحيح هو مصدر الكثير من ملامح الصورة النمطية الموجودة الآن، وإنما هو ما فسره بعض الناس أو رجال الدين من صورة المرأة في المجتمع. هناك مصادر أخرى تشكيل الصورة بالمجتمع العراقي، منها وسائل الإعلام التي مع الأسف بقيت تدور في فلك العقيدة الاجتماعية إن صح التعبير للمجتمع العراقي. هناك المناهج الدراسية، هناك التلفزيون كمصدر للصورة، هناك الدراما، هناك حتى الدراما العربية الوافدة التي لم تتطور كثيرا، حتى المحاولات المؤثرة والتي تبدو مقحمة لإظهار أو لتقديم صورة المرأة المتحدية العاملة المستثمرة المستقلة، تبدو حتى هذه الصورة الآن مرتجفة ومهتزة وبحاجة إلى تقعيد إن صح التعبير لكي تأخذ شكلها اللي ممكن أن تنطبع بالذاكرة وتصبح صور نمطية.
ما هي مخاطر هذه الصورة النمطية على واقع المرأة أولا وعلى صورتها عن ذاتها ثانيا؟
نعم، هو المخاطر الأساسية في الشطر الثاني، يعني نظرة المرأة إلى نفسها. هناك كثير من النساء استسلمنا لنظرة معاملتهن في إطار الصورة النمطية الشائعة باعتبارهن نساء للبيت، نساء ومن ملامح معينة ومن دور معين. أعتقد أنه صورة المرأة في الذهن في ذهن الآخر ويكون الرجل مثلا أقل خطرا من صورة المرأة عن نفسها.
وقفة على هموم امرأة عراقية.
كان موظف كاتب أمانة بغداد، عائلتي 12 عددهم، وقاعدة بالإيجار
سنتين صار لي أني إيجار مدافع لأم البيت، لحد الآن مدافعت لها، والمرأة الحمد لله والشكر يعني تروح وتجي تشوف ظروفي تعبانة ترجع تشوفني وتروح. تمرز زوجي، كنت أخذ مرتب 3000 ومن يومته مستشفى عدنان، كل أسبوع أني أدفع 40,000، 40,000 أني أدفع المستشفى عدنان، الشهيد عدنان زوجي مريض مشلول بيها ومسوي عملية، بعت غراض بيتي، كل ما يطلبون من عندي أجمع أهل الطرف أقولهم اشتردون اشترون من البيت، يجون يأخذون أهل الطرف من عندي، يعني بيش ما يقولون بس أبدأ أركض للمستشفى أدفع الفلوس يطلعوه، يعني إذا هاليوم ما أدفع الفلوس يقولوا الباشر من الصبح تأخذي بالعربانة. بقيت على هالحالة سنة بعد ما عندي، طلعت للبيت، يعني طلعت للبيت بقى عندي فترة على هالحالة، ظلي سنتين، عقب السنتين توفى. عندي 3 بنات وعندي معوقين 3، عندي طلاب مدارس 2 بالمتوسطة، والبنية بطلتها ما أقدر أصرف عليها، والولد بطلته وبعدين يعني انقهرت عليه ورجعته، الدائرة مالته كل شيء منطتني عدا راتب، هذا تعطيني هاي دولارات اللي أخذتها وراتب سويت هوية من الدائرة كملتها للتقاعد، أخذ التقاعد، لا إجازة لا خدمتي لا كل شيء منطوني، اللي أجيبه من الراتب أسدد ديوني اللي تراكمت عليه تعرف فاتحة وصرفيات وهذه، وأجي هنا أراكض هنا أنا 5 أشهر صالي بدون نتيجة. ليش؟ قدمت المكتب التشغيل قالوا وش تشتغلين؟ قلت لهم كل شيء تشعل، شي طلعوا لي شغلة، اشتروا لي يعني خريجة ابتدائية، اشتردوني اشتغل بس المهم أعيش أولادي بشرف، ما أريدهم يمدون إيديهم.
قضاياها
في زاوية صور اجتماعية وفي إطار موضوع الصورة النمطية للمرأة، سنناقش مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع صورة الأرملة في المجتمع العراقي. فعلى الرغم من اتساع شريحة الأرامل في مجتمعنا بسبب الحروب وظروف العنف السياسي، وعلى الرغم من حجم الأعباء التي تقع على هذه الفئة، فإن نظرة المجتمع إلى المرأة الأرملة نظرة سلبية تجعلها في خانة المشكوك بها والمعرضة للأخطاء، وقد كان لهذه النظرة انعكاساتها السلبية على واقع الأرملة من ناحية إقامة علاقات صحية مع الآخرين، ومن ناحية إتاحة فرصة جديدة للزواج، فضلا عما تتركه هذه الصورة من أثر في مفهوم الذات لدى الأرملة وما يترتب عنه من إحساس بالدونية، إلى الحد الذي أصبحت فيه الأرملة تنظر إلى نفسها بوصفها مشكلة في مرآة الرجل. الباحث في مجال علم الاجتماع مازن علي يصف نظرة المجتمع للأرملة.
المرأة الأرملة يعني تعتبر نظرة المجتمع أنه خرجت من نطاق المسؤولية، يعني يعتبروها أنه قاصرة أو يعني غير معالة من قبل أحد، فبهذا أنه راح تحتك بالرجال أكثر، أنه لا يوجد أحد من يعني مسؤول عنها أو ليست في عهدة أحد، فيعتبروها أنه تسلك يعني سلوك غير شرعي، لأنه لا يوجد من يسأل عنها عن أحوال، بغض النظر عن وجود مثلا أخوة إلها أو أهل أو أطفال، إضافة إلى أنه نظرة الزواج لها مرة أخرى، يعني الزواج مرة أخرى لها يعني مستبعدة بالمية، يعني تأخذ 1 أو 2 أو 3، هاي بالنسبة لمجتمعاتنا إحنا، لكن المجتمعات اللي يعني شوي نقول عندها وعي أنه ما تنظر بهالمنظار.
تعتقد أنه الأرملة هي ساهمت في تعزيز هذه الصورة عنها؟
يعني أنا ذكرت حضرتك أنه بالمجتمعات يعني الواعية أنه تختلف هذا الصورة، يعني هذا نابع من عدم وعي بعض الأفراد، أنه نظرت للتعصبية خلينا نقول، لأن أنه المرأة يعتبروها لا شيء، مجرد وعاء، يعني المرأة يذكر لك أنه المرأة هي مجرد حاضنة للأطفال، يعني ممتلكة للبيت، وهذا يعني لا شيء، لا تخرج للعمل، لا تخرج إلى أي شيء، لكن بمجرد أنه مطلقة أو أي شيء فانفكت عن التزاماتها بالبيت، فتصبح أنه لا شيء في النظر. يعني كل هذا نرجع أنه لا ظروف المجتمع، المجتمع هو اللي جعل من المرأة يعني بهذا الصورة، ولا هي مالك كل ده.
ويرى الشاعر كاظم إسماعيل قاطع مؤكدا هذه الصورة ومدينا لها في الوقت ذاته بأن النظرة إلى هذه الفئة هي نظرة أحادية.
طبعا المرأة الأرملة إن في الواقع يعني نظرها نظرة أحادية الجانب، نظرة من منظور أنه غاب زوجها عنها، تستغل هذه الحرية لمعارفها الخاصة، ولكن أنا أنظر للمسألة من زاوية أخرى. يعني أنظر هاي اللي فقدت زوجها يعني بأي يعني ترجل يضغط هذه الأشياء. فعلم المرأة الأرملة هي عراقية وأمرأة وإنسانة متكاملة، فيجب تعزيز موقفها، يجب تشجيعها، يجب حثها على المزيد من العطاء، انشغال بأمور أخرى يعني عدا أمورها الذاتية أو أمورها النفسية.
من خبرتك أستاذ كاظم، يعني كيف يتعامل المجتمع مع هكذا نوع من الفئات أو النساء؟ يعني هل لاحظت تمييز في التعامل؟ هناك نظرة دونية إليهن، نظرة مرتابة على الأقل، فرصهم بالزواج هل تتحدد؟ يعني
إذا شك ما تفضلتي به صحيح، يعني نظرة المجتمع عادية لهذا الجانب، ولكن أنا أدعو العراقيين كافة إلى التزام الجانب الحقيقي للمسألة، الجانب الموضوعي، الجانب ليش خدت زوجها هاي ويا سبب، يعني بسبب اعتداءات، بسبب وفاة، بسبب آخر، يعني فما ما ما لها دور يعني.
أما وجهة نظر الاتجاهات الإسلامية فتعكس رغبة في إزالة هذه الصورة، إلا أنها تعود وتعيد إنتاجها. لنستمع إلى السيد عبد شاكر من حركة العراق الإسلامية.
كان في السابق يمارس في الأوساط الريفية. كان هذا الموضوع أنه النظرة إلى المرأة الأثيب، المرأة الأرملة أو المرأة المطلقة. الآن أعتقد بالتطورات الاجتماعية الحاصلة الآن في المجتمع، هناك من يؤسس إلى اتجاه جديد، وهو أنه المرأة المطلقة أو الأرملة هي حالها حال غير المطلقات أو البواكر. هذا شيء. المرأة عموما عندنا في العراق يحكمها قانونان، قانون العيب وقانون الحرام. هذه القوانين متى ما وجد خطاب أكثر شفافية وأكثر مرونة، سواء إذا كان خطاب إسلامي أو إذا خطاب سياسي، أعتقد أنه المرأة ممكن أن تلعب دورها. الإسلام في الماضي وفي طروحاته الحالية لا يعارض أن تنزل المرأة إلى الساحة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لكن هناك من يؤثر على هذه الاتجاهات، على هذه الأفكار، ويصور أن الإسلام معني بتحجيم دور المرأة وجعلها عبارة عن خيمة سوداء لا يعرف ظاهرها من باطنها. الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت، وبالذات الإمام الحسن، كانوا يسمى مزواج آل البيت، هم يتزوجون من النساء الأرامل ونساء الشهداء لسببين. أولا، مثله هذه امرأة مجاهد يجب أن تكون في الدرجات العليا من التقييم. ثانيا، حتى يعني يحصن المرأة في ذاك الزمن، يحصن المرأة مسألة أنه تنحدر نحو الهاوية، كان يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان كثير
زين، دعني أناقشك، لماذا بمجرد فقدان الزوج ممكن أن تنحدر عن
حتى لا تروح؟ يعني الرسول كان يتزوج عندما يذهبون إلى غزو معين يعني تتوفى بعض الرجال، يتزوج من كبيرات في السن ودميمات، دميمات الخلقة، لكن لأنه نظرته للمرأة نظرة مبنية على الاحترام فكان يفعل هذا الشيء، ولا لا يحتاجها جنسيا أبدا.
أعود سؤالي، يعني أنت وصفت إن واحدة من أسباب زواج الرسول بهذه النساء حتى لا ينحدرن إلى الهاوية. لماذا هذا الافتراض؟ إذا المرأة فقدت زوجها فإنها معرضة للهاوية.
أعتقد أنه أنت تجيبين على السؤال، إذا ممكن في رجل مثلا، لأن شهوة المرأة سيكولوجيا، لا شهوة الرجل 9-1، وفي هذه في كتب مثبتة يعني علميا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي